وعلى أصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق حول حديث الحلال والحرام، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعولنا على هذا الحديث بالذات لما اخترناه أن يكون موضوع الحديث معنا في الفتاوى، وهو اختلاف المفتين، لأننا كثيرا ما نسمع هذا يفتي بقول والآخر يفتي بقول آخر، وقد يفتي واحد بقول لا يعلم مداه، كما تحدثنا في المرة السابقة عن موضوع النقاب، وقلنا أفتى به من أفتى بأنه بدعة، وقلنا إن القول بأن النقاب بدعة هو بدعة. لكن للأسف خاطبنا عبر الهاتف بعد الحلقة التي مضت واحد من أبنائنا يقول: قرأت للإمام مالك أنه يقول أن النقاب ليس من الشرع في شيء. نعم، قال الإمام مالك هذه الكلمة: إن النقاب ليس من الشرع في شيء. لكن لنا وقفة عندما نقرأ للإمام مالك هذه الكلمة، لابد أن نسأل الإمام مالك ماذا تعني بكلمة النقاب. لكن أن نأتي بهذه الجملة مبتورة من ثنايا أسئلة سئلت للإمام مالك عن طريق أحد أصحابه وهو عبد الرحمن بن القاسم، كما قال سحنون في مدونته: سأل عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالك أي نقاب؟ قال: ثقب العين. ثقب العين، لأن مالك والمالكية على أن إسدال المرأة لخمارها من أخم من شعرها إلى أخمص قدمها سنة إذا أمنت النظر، سنة إذا أمنت النظر، فإذ لم تأمن المرأة النظر انتقبت لبست النقاب فأسدل عليها من رأسها إلى أخمص قدميها. فإن كان الإنسان أخذ جملة مبتورة من ثنايا هذا الكلام، أو جملة مبتورة سمعها عن الإمام مالك فكذب على الإمام بأنها فتوى الإمام، فهذه هي البدعة، بل هذا هو صميم البدعة. اختلاف المفتين أيها السامعين والسامعات، اختلاف المفتين من الأشياء التي نستطيع أن نقول عليها الآن من الطامات التي وصلنا إليها. اتصال؟ نعم، حسام تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حضرتك شيخ مالك.
مرحبا سيدنا، الله يكرمك.
حضرتك كنت عايز أسأل بس عن حاليا بدأت شغلي بره وكده، يعني
علي صوتك علي صوتك شوية يا حسام، أنا مش سامعك.
بقول لحضرتك يا شيخ مالك، أنا في شغلي بسافر بره، فبقعد في الشغل حوالي 5 أيام، فأنا عندي وزي أن أنا أكثر كام يوم دي في الخمس أيام دول، ولا أكثرهم كلهم، ولا ما ينفعش أكثر، ولا إيه بالضبط؟
يعني أنت سفرك بيكون لمدة 5 أيام؟
انا بقعد انا بسافر البلد اللي انا منها بقعد فيها يومين اجازه، والمكان اللي انا بشتغل فيه بقعد فيه 5 أيام.
تمام، حاضر.
كنت بسال حضرتك بس على فاصل قصر، يعني اكثر قد ايه او ما اكثرش، او ايه الوضع بالظبط يعني؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
اجيبك واياك الله يجزي خير اسئلتك، الله يكرمك. فكما كنا نتحدث عن اختلاف المفتين، فاختلاف المفتين من الطامات التي يعني او البلايا التي ابتلينا بها في هذه الفتره، مما جرى كثيرا من أهل العلم أن ينادي بتوحيد الفتوى، وهذا أمر آخر أكثر بلية في حد نظرنا أو في حد تعبيرنا من الأولى، أن توحد الفتوى من جماعة من الناس يفتون لغالب الناس، بل وجعلت مؤتمرات وأقيمت مؤتمرات كبيرة في بلدان عربية وإسلامية كبيرة لتوحيد هذه الفتوى، أو لجعل الفتوى في هيئة معينة دون هيئة أخرى. إن كان اختلاف الفتوى أو عموم البلوى في اختلاف الفتوى جعل كثير من الناس تفتي بما لا يليق، بما ليس له أصل في كتاب ولا في سنة، لا يؤدي هذا إلى أننا نحجر هذا الواسع، فنأتي إلى ما هو يسمى بتوحيد الفتوى فنجعل فلان فقط هو الذي يفتي وفلان لا يفتي، لأن الاختلاف في الآراء سائغ عند أهل العلم سلفا وخلفا. والاختلاف في الآراء كما قال مالك رحمة الله تعالى عليه لما دعي من المنصور أن يكتب كتابا، والمنصور كان خليفة، وقيل من الرشيد مرة وقيل من المهدي مرة أخرى، على أنه يكتب كتابا يطأ الناس عليه. رفض مالك أن يجعل هذا الكتاب معلقا في الكعبة وهو الموطأ حتى يجمع الناس عليه، لقولة مالك: إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأمصار، فمنهم من يفتي على حسب ما يراه، ومنهم من لم يصله الأصل كما من أسباب اختلاف الفقهاء، فلا تحمل الناس على أمر واحد، لأن في حمل الناس على رأي واحد مشقة، في حمل الناس على رأي واحد مشقة. وجمع أحد تلامذة الإمام أحمد رحم الله الجميع كتابا سماه اختلاف الفقهاء، فلما عرضه على الإمام أحمد قال: لا تكتب اختلاف الفقهاء، ولكن اكتب عليه سعة الفقهاء، لأن الأصل في الاختلاف فيه سعة بين الناس، ولكن الاختلاف لابد أن يكون له ضوابط، لا كما قلنا في موضوع النقاب فيأتي من شاء بما شاء فيتكلم فيكذب على الأئمة ويصرح عيانا بيانا بقولة ما قالها إمام، ويكفيه أنه قال كلمة ما قالها أحد طول 14 قرن مضوا، فيكفي في بدعية هذا القول أن ما حد سلك هذا المسلك طول 14 قرن مضى. لهذا لا نقول بتحجير الواسع وتوحيد الفتوى، ولا نقول بفتح الباب على مصراعيه حتى يتكلم من شاء كيف ما شاء وقت ما يشاء. كما قلت في المرة السابقة أنني سنبدأ في يعني ثلث الساعة الأولى من المحاضرة أو من الحلقة نتكلم فيها عن اختلاف المفتين وموقف العوام منه، العامي الذي لا يستطيع أن يفرق بين قول وقول، ولا يستطيع أن يفرق بين دليل ودليل، لا سيما وأن أهل البدع أكثر ما يستندون إلى أدلة، ولكن قد تكون دلالات هذه الأدلة لا توافق الأحكام التي أصدروها لما أتوا بهذه الأدلة. فموقف العامي لما يسمع واحد يظن فيه الخير ويحسبه من أهل العلم ويحسبه من أهل الفتوى، ويسمع دليل من القرآن ودليل من السنة، ولكن الحكم في الغالب لا يكون موافق لا لكتاب ولا لسنة، لأن الدلالة كما قلت تكون مختلفة أو تكون بعيدة عن الحكم الذي صدر عن هذا الأصل. فما موقف العامي عندما يسمع حكم من رجل هو ظن فيه أنه من أهل الخير؟ في حديث النعمان بن بشير قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأحكام على نصفين، إما أن تكون حلالا محض أو حرام محض، وإما أن تكون متشابهة بين الحلال وبين الحرام. المتشابه بين الحلال وبين الحرام بخلاف الصنف الأول الذي يعلم عند استقراء كتاب الله عز وجل، فعندما تقرأ الكتاب تقرأ نصوص من السنة تعلم ضرورة عند استقرائك لهذا الوحي ما فيه من أحكام، فهذا بيان للحلال وبيان للحرام. أما المتشابه الذي يتأرجح بين الحلال والحرام، من يعلم فك هذا المتشابه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن في قلة من الناس كما عولنا كنا هم المعنيون بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قلنا أن العامي وضع له النبي صلى الله عليه وسلم ضابط في هذا المتشابه بين الحلال وبين الحرام، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حكم شرعي تأرجح بين حل وحرمة، فصل فيه البعض بالحل وفصل فيه البعض بالحرمة، وسمع العامي كلام هذا وكلام ذاك، فلما اخترت هذا وتركت الثاني؟ هل لهوى في نفسك أم لقدرة وآلية تختار وترجح فيها بين قول وبين آخر؟ هذه هي صلب القضية. إن كان في الأولى أن الأمر مجرد تأرجح بين شيء وعدم فعله أو بين حلال وحرام، أمرك النبي أن تجتنب هذا الفعل، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طب السؤال هنا اللي بيفرض علينا نفسه، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا هذا الأمر وبين أن الشبهة لابد أن نبعد عنها حتى وإن تبين بعد ذلك أنها حلال، لا تفعلها الآن لأن غدا لما تعلم أنها حلال سيكون الحكم هذا هو الحكم الصادر فيها، أما الآن حكمها شبهة. لما يستقر الحال على أنه حلال يبقى هذا حكم آخر، لا نقول كانت شبهة فأصبحت حلال، لا، هي شبهة بالنسبة لك أنت، أنت لا تعلم هي حلال أم هي حرام. في هذا التوقيت ابعد عنها تماما. طب موقفي أنا كعامي عندما أسمع أئمة كبار تقول بالنقاب وأئمة كبار تقول ببدعية النقاب، ماذا أفعل في اتجاه هذا وذاك؟ لما تجد أن الناس يتكلمون في دائرة معينة بحل، وأناس يتكلمون بدائرة معينة في حرمة، هل فعلك أحدهما على حسب هواك؟ قد يقول قائل فلم الاختلاف إذن؟ لماذا نختلف طالما أن الكتاب واحد والسنة واحدة؟ وهذا هو سؤال حلقة اليوم، أو سؤال أريد أن أجيب عليه قبل أن أبدأ في الأسئلة التي معي في هذه الحلقة. لماذا الاختلاف؟ أولا إخواني وأخواتي، لابد أن تعلم أن العقول التي هي سبب في الفهم تتدارك، فمدارك العقول مختلفة. فإذا قرأت في الكهف مثلا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، لما بدأ موسى عليه السلام مع فتاه، وإذ قال موسى لفتاه، بدأ باثنين، موسى وفتاه، الذي قيل عند أهل التفسير أنه يوشع بن نون الذي نبئ بعد ذلك فصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. ثم لما وجد عبدا من عباد الله الصالحين، كان الخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أصبح العدد ثلاثة، موسى ويوشع بن نون أو فتاة والخضر عليه السلام. فقصر الحديث بين موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام، ولما بدأت الرحلة ما زال الحديث مع مثنى، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة وما زال الحديث، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. كل هذا ألا يوجد سؤال عندنا أين الثالث؟ يقول علماء التفسير إن العقول متفاوتة. فلما كان موسى أستاذا ليوشع بن نون، أصبح موسى بعد ذلك تلميذا لأستاذ أكبر منه وهو الخضر عليه السلام. فما كان يدركه يوشع بن نون وهو أستاذ وهو تلميذ لموسى لا يدركه عند مصاحبة أستاذه لما يصبح تلميذا لرجل آخر أو لأستاذ آخر وهو الخضر، فينفك عن الرحلة، فيبدأ الأستاذ في رحلته كتلميذ يتعلم، ثم يأتي لأستاذه ويعلمه مرة أخرى. هذا أمر منطقي معلوم، طالب اليوم في مرحلة الابتدائية ومعه أستاذ، هذا الأستاذ لما يريد أن يدخل في مرحلة الماجستير والدكتوراه، هل يصحب معه هذا الطالب إلى هذه المرحلة أم ينتظر الطالب حتى يتعلم هذا الأستاذ لما يصبح تلميذا ويأتيه مرة أخرى يعلمه؟ على هذا تعلمنا من كتاب الله عز وجل ومن قصص القرآن أن العقول متفاوتة، وأن إدراك العقول أيضا متفاوتة، فأنا أفهم فهم وغيري يفهم فهما آخر، أنا أعي كلاما معينا وغيري يعي كلاما آخر. ولذلك أمرنا ألا نقف عندما ليس لنا به علم، لأن لعل غيرنا يقف على هذا الكلام فيعلم فيه علم معين لا أعلمه أنا. تفاوت هذا الأمر وتفاوت هذا الفهم وتفاوت إدراك العقول في الفهم بين سبب وجود أو نشوء الاختلاف، لأن لو أن هناك 10 أفراد لا يتوقع أن 10 تفهم فهما واحد. لو إنسان بيلقي محاضرة على 10 أفراد لا يستطيع أن يجزم أن 10 سيخرجون من هذا المكان على فهم واحد، الكل يفهم هذا الكلام، لا، بل يفهمه فلان فهم ويفهم فلان فهما آخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الذين هم خير البرية على الإطلاق وأفضل الناس على الإطلاق بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبعد الأنبياء، لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف في الفهم. جماعة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وجماعة قالوا ما كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلا للحث على الإسراء أن ندرك العصر هناك، فإن أدركنا العصر في الطريق نصلي العصر. فاختلفوا، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقر هذا وأقر ذاك. أي قضية أن الإنسان إذا سمع كلام معين لا يشترط أن إذا سمعها غيره يفهم نفس الفهم ويدرك نفس الإدراك. فلما تسمع أنت آية وأسمع أنا آية، تسمع أنت حديث وأسمع أنا حديث، قد يكون الإنسان منا واحد منا احنا الاثنين فهم من الحديث فهم وفهم من الآية فهم، بخلاف من فهمه الآخر أو ما فهمه الآخر، لأن اختلاف العقل بين فلان وفلان يقضي ويفضي إلى أن هناك اختلاف فيما يدركه هذا العقل. فما أدركه أنا قد لا تدركه أنت، وما تدركه أنت قد لا أدركه أنا. ولهذا يقول العلماء إن الاختلاف أمر فطري، لأن الله لما فطر العقول فطر العقول على وسائل معينة في الإدراك، ووسائل هذه الإدراك هي ما تسمى عند أهل العلم بوسائل الفهم، فتختلف وسائل الفهم عندك عما تختلف وسائل الفهم عندي أنا. ولهذا كان التكليف على حسب الطاقة، هل طاقة الإنسان الذي يستطيع بها أن يقدر أن هذا تكليف فيفعله، أم طاقة الإنسان التي تجعله يفهم التكليف أولا ثم يطبقه ثاني. فالتكليف لابد من فهم لهذه التكاليف، فهم ما أمرك الله به ثم تفعلها. أما فعلك للتكاليف دون فهم ستكون كالآلة، ستكون آلة دون أن تعي لماذا أمرك الله بهذا أو نهاك الله سبحانه وتعالى عن هذا. حتمية وجود الاختلاف أمر وجد في فترة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعنا أحاديث كثيرة جدا يختلفون فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيردون الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بين حالين، إما أن يكون عنده الأمر فيقره أو يرفضه، وإما أن ينتظر الأمر من السماء. فيقول جبريل السلام، يقرئك السلام ويقول لك كيت وكيت وكيت. مثلا في حديث عمار وعمر رضي الله عنهما لما اختلف في قضية التيمم، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال إنما كان يكفيك يا عمار كذا وكذا، وضرب بيديه ليعلمنا التيمم. هذا إقرار للفعلين، أي أن الاختلاف حتمية الاختلاف وجوده لما كان من إدراك فهوم الناس، لما كان من إدراك عقليات الناس، أدى إلى وجود اختلاف حتمي بين الناس. النصوص الشرعية التي وردت في الكتاب وفي السنة تبين أن هناك اختلاف سنة كونية موجود في الأرض، ولابد أن نعلم أن الاختلاف هذا كما قال الإمام أحمد سعة موجودة، ولكن شريطة ألا يدعي إنسان أن يختلف وفق هواه، كما سنعلم أن هناك أسباب للاختلاف، هذه الأسباب معلومة محصورة محدودة عند أهل العلم، حتى لا يأتينا مبتدئ فيأتي بحكم جديد ولما يسأل عن هذا الحكم يقول لا أنا ما قصدت هذا الحكم، أنت بالأمس مثلا كنت تقول بكلمة واليوم غيرت هذه الكلمة، فلما كنت تقول بكلمة وغيرتها اليوم بكلمة أخرى؟ يقول غيرت اجتهادي، والاجتهاد يقبل أن يتغير من الأمس إلى اليوم وهكذا. العلماء من شروطهم أن الإنسان إذا غير اجتهادي لا يأتي بقول فريد، لا يأتي بقول لا يأتي به أحد من قبله، ولكن يجتهد فيما سوغ له أن يجتهد فيه، فيما أتيح له أن يجتهد فيه. هذا يجرنا إلى أن الاختلاف لابد أن يكون اختلاف سائغ، اختلاف مقبول، اختلاف يقبل لقبول الشرع له. لما نسأل مسائل الدين هل حصرت عند أهل العلم؟ نعم، حصر أهل العلم مسائل الدين. فإذا تكلمنا عن مسائل دين الله عز وجل نجد أنها أربعة أنواع علمونا مشايخنا وأساتذتنا، أن مسائل الدين أربع أنواع لا خامس لهم. عشان النهاردة لما يأتي إنسان ويقول أن هذه مسألة جديدة أو هذا نوع جديد من المسائل يدخله ويقحمه بين هذه المسائل، نقول هذا اختلاف غير مقبول، هذا اختلاف غير سائق، هذا الاختلاف مردود. مسائل الدين أربعة، مسائل نمرة واحد قالوا مسائل لا تقبل فيها الخلاف، مسائل معلومة من الدين بالضرورة لا تقبل فيها الخلاف، وردت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والقطعي هو الذي لا مجال فيه إلا لرأي واحد، إلا لكلمة واحدة. قطعي الثبوت أي ثبوته قطعي، آية صريحة صحيحة، صحيحة الدلالة، صحيحة في وجودها، حتى لا يستدل أحد بالقراءات الشاذة على أنها يصلح بها، كما سمعنا في الفترة الأخيرة أن القراءة الشاذة يصح أن نخرج منها بأحكام فقهية جديدة، لا، فالقراءات التي تصح سندها المتواترة كالعشرة الكبرى أو الصغرى هي التي عند الفقهاء تعتمد في استنباط الأحكام. دلالتها وافق عليها أهل العلم بالإجماع، أصبحت قطعية الدلالة لا تحتمل الدلالة إلا هذا الرأي الذي أخرج منها، كان هذا الحكم معلوم من الدين بالضرورة. هذا النوع من المسائل لا يحتمل أبدا الخلاف. المعلوم من الدين بالضرورة قلنا ما قصد في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، إن كان البيع حلال والبيع والربا حرام، إذا جاء إنسان النهاردة وأصبح يقول هذه آية وصلت إلينا عن طريق القطع، دلالتها واضحة جلية لا يختلف عليها اثنان عاقلان، حل البيع وحرمة الربا. لما يأتي إنسان النهاردة ويتكلم في حرمة الربا ويقول قد تجوز لوقت دون وقت ولشخص دون شخص، فجازت لفلان ولم تجز لفلان، فالربا ربا، كل هذا اختلاف لا يقبل. أنت اختلفت معنا في هذه القضية، نعم، ولكن اختلافك لا يقبل، اختلافك مردود، لأن الآية وردت بثبوت قطعي بدلالة قطعية، فما سمعنا أحد من أهل العلم فهم هذا الفهم من قبلك أو جاء بهذا الكلام من قبلك، فهو كلام واضح جلي. طب إيه اللي يقبل الخلاف؟ قالوا يقبل الخلاف ما عدا هذا النوع، يعني النوع الأول الذي ورد بثبوت قطعي بدلالة قطعية لا يقبل الخلاف، المعلوم من الدين بالضرورة لا يقبل الخلاف، ما علم حرمته وحله في كتاب الله بمجرد القراءة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد القراءة، هذا لا يقبل الخلاف، لا يقبل فيه أحد خلافا تماما كائنا من كان، ولو كان من أكبر عمامة على وجه الأرض نقول له خلافك مردود. طب الأنواع الثلاثة التانية، نوع قالوا فيه أهل العلم قد يرد عن طريق القطع إلا أن الدلالة تكون فيها ظن، تحتمل وتحتمل، هذا يخرج لنا برأي وهذا يخرج لنا برأي، كما في حديث العباءة حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري لما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة يوم الجمعة أن يغتسلوا ويتطيبوا، خرج الفقهاء بقولين في هذا الحديث عن حكم غسل الجمعة، من قال أن هذا الحكم يخص أهل العباءة فقط قالوا هذا نوع عند الأصوليين يسموه مقيد بالصفة، بصفة العباءة، فالأمر خاص بأهل العباءة، فغسل الجمعة لأهل العباءة الذين يرتدون العباءة نظرا للرائحة التي كانت تنتج من لبس العباءة وما شاكل يكون عليهم الوجوب. ومنهم من قال أن الأمر عام فلا يكون فيه داخل أهل العباءة أو غير أهل العباءة، فقالوا أن هذا الأمر يكون واجب على الكل. الفريق الأول بالتبعية قالوا لو انتفت صفة العباءة أي الناس لا ترتدي العباءة فلا يجب عليهم غسل الجمعة ويكون في حقهم مندوب. إذن احتمل هذا القول واحتمل هذا القول، فأصبحت الدلالة ظنية تحتمل أكثر من رأي، وهذا معنى كلمة ظنية، رغم أن الحديث ثابت ثبوت قطعي في البخاري بصحة سنده لا مجال فيه للشك أبدا، لكن الدلالة الظنية يقبل فيها الخلاف. من جاء وقال غسل الجمعة واجب أهلا وسهلا، من جاء وقال غسل الجمعة سنة أو مندوب أهلا وسهلا، لأن الدلالة تحتمل وتحتمل، فكل منهم يحتاج إلى أدلة أخرى يعضد بها قوله ويعضد بها حكمه. في نوع ثالث من المسائل قد يرد بطريق الظن والدلالة الظنية، قد يرد الحديث فيه ضعف، الحديث فيه كلام عند أهل الحديث، والدلالة أيضا عند الأصوليين والفقهاء فيها كلام تقبل فيها الخلاف. النوع الرابع أيضا قد يرد عن طريق الظن إلا أن الدلالة قطعية لا مجال فيها للشك، تقبل فيها الخلاف، قد يصحح إنسان حديث وقد يضعف إنسان آخر هذا الحديث من أهل العلم، من الناس الكبار، من العلماء الحديث الكبار، هذا يصحح وهذا يضعف، فقلا الأمران مقبولان عند أهل العلم، فالقضية مقبول فيها الخلاف. أنا لا أريد أن أحول هذه الحلقة إلى درس علم أكاديمي في مادة أصول الفقه، بقدر ما أريد أن أقرب المعلومة إلى أن هناك مسائل لا تقبل الخلاف ومسائل تقبل الخلاف، وهذا إن ورد عند أهل العلم سلفا يرد على الناس من جراء ما حصلوا من نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبوية صحيحة صريحة لا مجال فيها للشك. أيضا نقول أن الاختلاف وجوده ونشوءه بين الناس وقبوله أصلا من الأصل ابتداء، لأن انعقد الإجماع على أنه حصل في أزمان عديدة من الصحابة إلى الآن والناس تقبل هذا الخلاف، ولكن الإجماع هذا ينعقد على المسائل التي كما قلت يسوغ فيها الاختلاف أو يباح فيها الاختلاف. أما أن تكون هناك مسائل لا يقبل فيها الاختلاف ولا يقبل فيها الاختلاف، فيأتي إنسان ويقول يمنى والآخر يقول يسرى، فهذا خلاف لم نجد له أصل في الشرع تماما، تعود الناس على رأي معين على حكم معين سمعوه ليل نهار مرة ومرة ومرة، ويأتي الإنسان واحد من الناس فيقول هذا لا أصل له أو لا وجود له. قضية النقاب كما أنا لا أمثل بها، يعني أنا أمثل بها كثيرا لأن هي قضية من القضايا التي أشيعت وسئلنا عنها مرارا وتكرارا، حتى قال أحدهم أنها لا توجد في كتب الأسبقين شيء عن النقاب. نقول لا، يعني طول فترة 14 قرن مضى ما في مذهب من المذاهب المعتمدة والغير معتمدة، فالمعتمدة عند أهل الفقه أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أو الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذه المذاهب السنية كما تعرف. في مذاهب غير سنية كالزيدية والظاهرية والإمامية وأيضا الإباضية أو الأباضية، ما من مذهب موجود في الثمانية إلا وفيه ذكر للنقاب. أما الإنسان الذي يريد أن يلوح بالكلمة يمينا ويسارا مرة هكذا ومرة هكذا، قل له فتش في كتب الأسبقين، ستجد كلاما كثيرا حتى في كتب رعاة المذاهب الفقهية، ستجد كلام كثير جدا على قضية النقاب وأنه موجود، وأن عدم وجوده في كتب المذاهب سلفا هذه هي البدعة المنكرة التي ننكرها الآن ولا نقبل الخلاف فيها، لأن القضية أصبحت قضية عدائية لدين الله عز وجل. إقرار الشريعة بوجود الاختلاف يجعلنا اتصال. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك شيخنا؟
مرحبا سيدنا، الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك شيخنا.
وياك يا كريم، اتفضل يا اخي.
شيخنا انا حلفت على زوجتي ان هي لو رحت مكان، قسم قلت لها لو رحت عند بيت والدك هتكوني طالق.
بنفس النص كده، لو ذهبت الى بيت والدي.
لو ذهبت الى بيت والدك تكوني طالق. فهل يقع الطلاق مجرد ان هي تروح، ولا ممكن ما تعمل كفارة يمين؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله اخي كريم. ماشي، تفضل. أخيرا أقول إقرار الشريعة على أن هذا الأمر موجود وله باب وله متسع بين الناس يفيد أن لابد من قبول الاختلاف. قبول الاختلاف يجعلنا نقبل المخالف، وهذا الذي يتكلم عليه أهل العلم كثيرا في قضية الأدب في الاختلاف. الأدب في الاختلاف، أنا كل هذه القضايا أحب أن أتفرع فيها حتى أصل إلى قضية العامي ماذا يفعل عند اختلاف المفتيين. مش معنى أن فلان اختلف معي في قضية إما معي وإما ضدي، طالما أن المسألة تقبل الخلاف، المسألة وسعت أئمة كبار، فلما تسعني وتسعك إذن القضية لابد أن يكون فيها نوع من الأدب. اختلف يونس بن عبد الأعلى وكان من كبار رجال الملكية في مصر لما جاء الشافعي من العراق إلى مصر، اختلف مع الشافعي في قضية لمس المرأة هل ينقذ الوضوء أم لا ينقذ الوضوء. ومن المعلوم فقها أن الشافعي كان يصرف الآية أو لامستم النساء على أن اللمس هنا مجرد اللمس ينقض الوضوء، والجمهور على أن اللمس هنا الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته نقض وضوءه بل يجب عليه الغسل. الشافعي حجة اللغة لما تكلم مع يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى معه الحق ولكن انتصر لنفسه وما قبل الخلاف. والشافعي بتعدد الآراء اللغوية لمس أن يونس بن عبد الأعلى ما عنده أصول لغوية في هذه القضية وفي هذا الباب، فانتصر يونس بن عبد الأعلى لنفسه وترك المجلس وانفض. ذهب إليه الشافعي في صبيحة اليوم التالي يقول له: يا يونس، إن لم نستطيع أن نكون متناظران ألا نكون أخوان؟ يعني ما ينفعش نكون الاثنين متناظرين في قضية معينة، ما ينفعش نكون أخوين في غير هذه القضايا، لأن القضية طالما وسعت فلان وفلان من الضروري أن تسعني وتسعك، من الضروري أن تسعني وتسعك. شريطة أن يكون الاختلاف مقبول. أنا أؤكد على هذه الجزئية حتى لا يقول قائل أن الشيخ جاء يقول لنا أن كل أنواع الاختلاف مقبولة، لا، هناك من الاختلافات التي لا تقبل تماما، لا تقبل تماما. السؤال هنا: هل يجب علينا أن ندرس كل هذا الكلام حتى نعرف هذا الاختلاف مقبول أو غير مقبول، أو هذا الاختلاف يكون سائغ أو غير سائغ؟ السؤال هذا له وجهته، لأني سئلت من قبل العام كثيرا. احنا نسمع كلام كثير جدا، فلان يقول وفلان يقول، أو واحد يقول وعشرات تقول ضده، هل من الضروري أن نتبع هؤلاء ونبغى هذا أو نترك هذا؟ لا، أنت بين حالين. لو الأمر عندك شبهة تأرجح كما قلنا بين حلال وحرام، فالبعد عنه لشبهته أولى، فإن اتبق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أما الحالة الثانية، تسامع قضية معينة تكلم فيها واحد، وهذه القضية ما تكلم فيها قبله ولا بعده إنسان بنفس الكلام، كيف تتبع هذا الكلام؟ هل لهواك؟ ما تحتاج أن يأتيك واحد يقول لك هذا الكلام خطأ، أنت تسير على ضرب معين طوال سنوات، وجئت في مرة قطع عنك هذا الضرب لأن يقول لك هذا الضرب خطأ، ستسأل لماذا هو خطأ. أما أنك تأخذ هذا الكلام مسلم به، يبقى لابد أن تراجع نفسك، في نفسك أمر، بينك وبين هواك أمر. قد يكون أو قد تكون هذه الفتوى يعني مائلة على هواك، أو هواك مائل عنها، فاستعذبت هذه الفتوى ففعلتها أو عملت بها. لهذا نقول لا بد للإنسان أن يفرق بين الاختلاف الذي يقبل والاختلاف الذي لا يقبل، عادة بداية بدون جهد بدون علم، إن كان من سلك قبله هذا القول ومن سلك بعده هذا القول، أو كما قال ابن عباس للخوارج لما اختلف معهم لما خرجوا عن علي رضي الله عنه: سموا رجالكم ونسموا رجالكم، من قال بهذا الحكم من قبلك ومن قال بهذا الحكم من قبلي، حتى يقف الإنسان على أن هذا الاختلاف مقبول ولا غير مقبول. هل كان موجود من الأصل في القرون الأولى القرون المفضلة، أو على الأقل في القرون التي بعدها، أم أن هذا القول غير موجود أصلا في أي قضية كانت، أثيرت قضية معينة بين الناس وخرجت قضية معينة بين الناس وقال فيها أحمد بقوله مثلا هذا لا يجوز، فنسأل أحمد: يا أحمد، من قال بقولك في هذه القضية من قبلك؟ لأن كلمة لا يجوز هذا ما سمعنا بها أحدا من قبلك قال بها، فلما قلتها الآن ولماذا تصدرها الآن؟ لا سيما وإن كان أحمد قد كان قائلا لكلام بخلاف هذا من قبل بالأمس، قال قول غير هذا تماما واليوم غيره، يبقى لابد الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة. اختلاف العقول كما قلت سبب في اختلاف الفهوم، اختلاف الفهوم كما قلت سببا في اختلاف ما يصدر من هذه العقول أو ما تقره هذه العقول، فهذا إنما ينم إلى أن خروج الاختلاف هذا أمر فطري موجود، بس بشرط أن يكون الاختلاف الذي يخرج اختلاف مقبول. إخواني وأخواتي، قضية اختلاف المفتين قضية في أصلها مقبولة، قد يختلف فلان مع فلان، قد يختلف الثاني مع الأول، طالما أن الاختلاف مقبول بشروط أهل العلم بشروط الشرع أو يقبل الشرع هذا الاختلاف، فنقول اختلاف المفتين أنذاك اختلافا مقبولا. سنعلم بعد ذلك أسباب اختلاف الفقهاء التي تؤدي إلى أسباب اختلاف للفتوى، لماذا اختلفت الفتوى طالما أن النبع واحد، مصدر المسلمين الرئيسي واحد كتاب الله وسنة رسوله، فطالما أن المصدر واحد فلما اختلفنا؟ إذن هناك أسباب مقبولة عند أهل العلم تكلم عليها أهل العلم سنتحدث عنها في المرة القادمة حتى نجيب على هذه الأسئلة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء التي من وراء هذه الأسباب نعلم كيف تقبل الاختلافات ومتى ترد الاختلافات والسبيل الذي به يقبل أو يرد الخلاف الموجود بين أهل العلم. عندي بعض الأسئلة وردت من خارج البلاد وطلب مني بعض الأبناء أن أجيب عليها على الهواء مباشرة لأنها أخرجت عندهم اختلافات كثيرة أو كلاما كثيرا. أبدأ أولا بالأسئلة التي جاءت عبر التليفون أو الهاتف. الأخ الكريم الذي كان يسأل على موضوع القصر في السفر، هو يسافر لمدة 5 أيام، فهل يقصر في 5 أيام أم لا يقصر في 5 أيام؟ القصر في السفر رخصة، رخص الله عز وجل بها على المؤمنين، وإلا فالأصل في التكاليف العزيمة وهي الصلاة كاملة تامة، كما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت علينا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر كما هي. فالأصل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نقف مع الآية وقفة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قول اختلف الفقهاء في بيان قضية السفر بما يعده الإنسان سفر، بمفارقة العمران يكون السفر سفرا، بأعداد معينة من الكيلومترات يعد السفر سفر، بالعادة والعرف يعد السفر سفر. الآية جاءت عامة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهل تشمل كل هذا السفر أم لا؟ اختلف أهل العلم في القضية، فمنهم من قال من سافر لمدة 4 ليال خرج من دائرة السفر إلى دائرة البيتوتة، لأن الأصل في السفر أنه يخرج من هذه الدائرة فيقصر فيأخذ بالرخصة، ومن حصل البيتوتة وهو مسافر ليس عليه أحكام السفر، كالذي له أكثر من إقامة في بلدين واعتاد السفر بين بلد وبلد فيقيم هنا ويسافر مرة أو مرتين في كل أسبوع إلى بلد معين له إقامة فيها تامة ثم يرجع فاعتاد السفر، فهذا ليس عليه قصر، يقصر في الطريق بين الإقامتين. طيب أخونا ذا يقع تحت أي صورة من هذه الصور؟ أخونا هذا طالما أنه يسافر 5 ليالي وهو يعد ما يفعله سفرا يقصر طوال هذه 5 ليالي، وهذا ما نميل إليه، لأن الأدلة التي وردت في عدد الأيام أو في عدد الكيلومترات في السفر أو في هيئة السفر أدلة لم تقوى أو لا يقوى بها الدلالة، فالآية جاءت صريحة واضحة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وحديث عبد الله بن عمر لو سافرت ميل لقصرت، فما دام الإنسان عدى خروجه من بيته إلى هذا المكان سفرا يقصر حتى يرجع إلى بيته. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة 19 ليلة، وقصر يوم حنين أيضا حوالي 17 ليلة، وورد هذا وذاك وهذا موجود عند أهل العلم، فنقول لأخينا الكريم اقصر في 5 ليالي حتى ترجع إلى بيتك سالم غانم بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا الثاني يسأل لو ذهب قال لزوجتي لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق. احنا تكلمنا في المرة السابقة على قضية الطلاق، ودائما أقول قضية الطلاق تقع في موضوع الخصومات، والخصومات لابد من وجود أصحاب الخصومات الاثنين الزوج والزوجة حتى يسأل الزوج وتسأل الزوجة. فتكلمت المرة السابقة كلاما عاما، قلت الطلاق نوعين عند أهل الفقه، طلاق بدعي وطلاق سني، وطلاق سني وطلاق بدعي الأسماء وضعها أهل العلم، يعني مش احنا النهاردة اللي حطناها، لكن أي كتاب تفتح كتاب بداية المجتهد أو غيره والطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، والغرض من التسمية مسمى، أي مسمى الطلاق السني ما كان موافقا لفعل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسمى الطلاق البدعي ما كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي مبتدعا، ليس كونه أنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالطلاق السني اتفق العلماء على وقوعه، وله صورة واحدة، أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه، أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه بهذا النوع وبهذه الألفاظ وبهذه الصيغة تقع طلقة واحدة عند كل أهل العلم. لذلك يقول ابن رشد واتفقوا على وقوع الطلاق السني. تعالى بقى الطلاق البدعي، سمي بدعيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث عائشة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منا فهو رد، أي مردود عليه. بدعي أي لم يكن موجود بالأمس، لم يكن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بداية نقول الطلاق البدعي مختلف فيه، اختلفوا أهل العلم في الطلاق البدعي على اختلاف صوره، على اختلاف صوره. إذن معنى هذا أن هناك صور للطلاق البدعي، نعم في صور للطلاق البدعي، هنا في صورة واحدة للطلاق السني أو الطلاق المنجز أو الطلاق الماضي أو الطلاق المعتد به على أي حكم حكم به عند أهل الفقه على سائر رعاة المذاهب أو كتب المذهبية السابقة. الطلاق البدعي طلاقا تعددت صوره، كل صورة من هذه الصور اختلف فيها أهل العلم على حسب كنه هذه الصورة. طلاق بدعي من صوره الطلاق الثلاث في مجلس واحد، اللي هو الصورة التي نسمعها أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد. هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم على فريقين. قال عمر رضي الله عنه توقع ثلاث طلقات، وخالف فيها ابن عمر نفسه على أنها طلقة واحدة، لأن وقوع الطلقة الثانية يستلزم رجعة من الطلقة الأولى. عشان أقول الطلقة الثانية واقعة يبقى لابد أن أرجع زوجتي في الطلقة الأولى، قل إن راجعة إلى عصمتي أو إلى ذمتي فأطلقها مرة أخرى. أما أن أقول أنت طالق ثلاثا، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق مالكي وحنفي وشافعي وحنبلي كما نسمع، هذه طلقات وقعت دفعة واحدة في مجلس واحد دون رجعة لطلقة واحدة. يعني الزوج لم يرجع زوجته في واحدة من الثلاثة عشان نحسب له الثانية صحيح. فالراجح ما قال به جمهور أهل العلم أنها تحسب طلقة واحدة بشرط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. يبقى لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا تقع طلقة واحدة إن كانت زوجته على طهر لم يجامعها زوجته فيه. دي صورة من صور الطلاق البدعي. صورة أخرى من صور الطلاق البدعي هو أن يقسم الرجل على زوجته بالطلاق، وهذه من البلايا التي ابتلينا بها في هذه الفترة، وكأنها أصبحت نموذجا للرجولة، أن الرجل لا يصبح رجلا إلا إذا أقسم بالطلاق. علي الطلاق ما أنت عاملة كده، علي الطلاق أنت عاملة كده، علي الطلاق لا تفعلي كذا، علي الطلاق لا تفعلي كذا. وكثر الحلف بالطلاق، جماهير أهل العلم على وقوعه إن قصد الطلاق، إلا أن بعض أهل العلم قال الأصل فيه قسم على حسب نيته. فيسأل فيها الرجل إن كان الرجل على نيته أنه يهدد فيحمل على القسم ويكفر كفارة يمين، وإن كان الرجل في نيته يطلق بالفعل لو لم تفعل زوجته ما أقسم عليه عليها به تحسب طلقة على زوجته. الراجح أن الأصل في العقود المشافهة وليست النيات، المشافهة وليست النيات. فمن قال علي الطلاق تحسب على ما خرج من فمه لا على ما يعول على نيته، فما خرج من فمه يعد يمينا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال له كفارة يمين تعذيرا لئلا يرجع إليه مرة أخرى. يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين أو يكسف 10 مساكين. صورة أخرى من صور الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته أنت طالق ولكن هي على حيض أو على نفساء، امرأته على دم أو جامعها فيه، فقال الرجل لزوجته أنت طالق. يختلط عند كثير من طلاب العلم كيف يقول لها أنت طالق بالطلاق الصريح وهي على حيض. اختلفوا على حديث ابن عمر عند البخاري: مره فليراجعها، إن ابني طلق امرأته في حيض، فقال مره فليراجعها حتى تطهر، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حسبها طلقة، فأمر ابن عمر أن يرجع زوجته من طلقة. والآخر قال لا، لم يحسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه طلقة، ولكن هذه رجعة قريبة من بيت أبيها إلى بيته، فلو كان النبي حسبها طلقة لكانت رجعة بعيدة، ف فزاد فيها الكلمة في مبناها ليزيد في مبناها في معناها، كما قال العلامة محدث مصر أحمد شاكر في كتابه الطلاق: كان أولى أن يقول مره فليرتجعها، أي يرجعها من عمرة أو من أقصد من طلقة بعيدة حتى تحسب طلقة. فما نميل إليه أن الطلاق البدعي في صورته هذه لا تقع، ويلحق المطلق الإثم، ويلحق المطلق الإثم. ما هو الإثم؟ أنه أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا، أحدث بدعة جديدة في هذا الأمر ردت عليه فلم تحسب أي نعم طلقة، إلا أن الإثم يستوجب الاستغفار منه. صورة أخرى من صور الطلاق البدعي، الصورة التي يسأل عليها الأخ الفاضل ابن الفاضل عبر الهاتف: أنا قلت لزوجتي لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق. هذه صورة من صور الطلاق البدعي. أولا، صور الطلاق البدعي متفق عليها أنها من الطلاق البدعي، يعني هذه الصور متفق عليها أنها من الطلاق البدعي، ولكن المختلف في قضية الحكم في صور الطلاق. هذه الصورة مثلا الذي قال الابن الكريم لزوجته: لو خرجت أو لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق. هذه القضية اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال لو خرجت من البيت أو لو ذهبت إلى بيت أبيها على حسب تعليق الطلاق، هذا يسمى صورة من صور الطلاق المعلق، علق الطلاق على شرط إن فعلته الزوجة طلقت، إن حدث الشرط وقع المشروط. الشرط هنا في صورة الابن الكريم لو ذهبت إلى بيت أبيك، فإذا ذهبت إلى بيت أبيها طلقت، هكذا يقول جماهير أهل الفقه. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي والذهبي وغيره من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يوقعونها طلقة، وردوا هذا الأمر. ليه ردوا؟ قالوا لأن الرجل يعلق الطلاق على شرط. أولا، باتفاق علماء الأصول لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، اتفق كل العلماء على أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط، فكيف يتفق في تأصيل القاعدة وعندما يضع فرعا عليها يختلف فيها؟ يقولون اختلفنا فيها لأن الزوج أصدر من فمه الطلاق. نقول نعم، أصدر من فمه لفظه الطلاق، ولكن غير موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيها هذا أن ترد. وكان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليه لما كتب بحثه في الطلاق المعلق الذي قدمه إلى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والذي من ورائه قدم إلى مجمع الفقه الدولي بجدة، كتب فيه أن جماهير أهل الفقه على أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه من شرط، إلا أني أقول بخلاف ذلك، لأن الأصل أن الشرط بالإجماع لا يستلزم من وقوعه وقوع المشروط. ثانيا، أن يكفي المطلق أنه ابتدع لفظة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكفاه إثما بذلك. وعلى هذا نفتي دائما، نقول أن الذي تميل إليه النفس ونميل إليه مع ذكر الأدلة أن الطلاق المعلق لا يقع حتى وإن وقع الشرط، لا يقع حتى وإن وقع الشرط. فإذا خرجت الزوجة للأخ الكريم أو الابن الكريم فذهبت إلى بيت أبيها لا تكون طالق، لأنه طلاق معلق على شرط، والطلاق المعلق على شرط ما نميل إليه أنه لا يقع حتى لو وقع المشروط. ناهيك أن الشرط هذا فيه قطع رحم، وأن الإنسان إذا قسم على شيء أو حلف على شيء فيه قطع الرحم فيه إثم، عليه أن يحنث، لأن قطع الرحم أشد جرما وأشد حرمة من هذا. فقل لابن الكريم لا تعرض أحكام الله عز وجل، ولا تعرض قواعد دين الله سبحانه وتعالى أن تكون على سبيل السخرية والاستهزاء أو حتى على التهديد، كما يقول بعض الأبناء: أنا ما قصدت من هذا إلا أن أهدد الزوجة ألا تفعل ذلك، وأن تجتنب هذه الفعلة، وأن تبعد من هذه الفعلة. كن رجلا في غير أحكام الطلاق، كن رجلا في غير أحكام الطلاق، لأن الإنسان قد تكون كلمة تسأل عليها أحد من الناس فيوقع الطلاق فينفسخ العقد أو يطلق العقد أو تطلق عنك زوجتك فتقع البلية التي تحذر منها أنت. كن رجلا في غير أحكام الطلاق، خليك بعيد عن مواضيع الطلاق، وليست القضية أن الإنسان يكون رجلا في بيته إذا كان لفظ الطلاق على فمه على طول الدوام، طالق هتفعلي تبقى طالق، علي الطلاق لو عملت تبقى طالق، علي الطلاق لو عملت تبقى طالق. هذا ليس مع الأدب مع كتاب الله ولا سنة رسوله. يبقى إذن لو ذهبت إلى بيت أبيك تكون طالق، الراجح أنها لا تحسب طلقة، وتستغفر الله عز وجل من أنه فعله لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنهي قضية الطلاق هذه، الذين قالوا بوقوع الطلاق البدعي على وقوع صوره، على اختلاف صوره هذه، اتفقوا على أن في الطلقة الثالثة لا يقع الطلاق. في الطلقة الثالثة لو كانت بدعية لا تقع الطلاق. ونرى في كتب المذاهب الفقهية كثيرا ما يفتى ككتاب الفتاوى الهندية وفتاوى قاضي خان والحاور فتاوى للسيوطي وغيره، أن الطلاق البدعي في الثالثة لا يقع تلفيقا. هذه اسم كده يعني يذكر كثيرا، أو كثيرا ما يذكر في كتب الفقهاء قديما، أنهم يميلون إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على ضربهما في هذه القضية، لأنهم يقولون أن هناك رأي له وجاهة أولى بالاتباع حفاظا للأسرة، حفاظا للأسرة، فلا يوقعون الطلاق في المرة الثالثة أو في الطلقة الثالثة حفاظا على الأسرة. فالطلاق البدعي ما نميل إليه وما ندين به هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع، خلافا لمن قال بأنه واقع. أخي الكريم، فهذه الطلقة لا تحسب طلقة ولا تقع من الأصل طلقة، وامسك على لسانك كما قلت لك، واستغفر الله عز وجل على بدعية التلفظ بالطلاق، على كونك أنك أتيت بصورة من صور الطلاق البدعي. من جملة الأسئلة التي وردت من الخارج كما قلت في بعض إخواننا وأبناؤنا من بلاد أوروبا بالأخص، أرسل إلينا أن نجيب على بعض الأسئلة معينة على الهواء مباشرة، منها: هل يجوز استخدام الجن في العلاج بالقرآن؟ هل يجوز استخدام الجن في العلاج بالقرآن؟ هذه القضية أيضا من القضايا التي انتشرت بين، للأسف، بين الملتزمين الآن. استخدام الجن لا يجوز أبدا البتة، وما في رابط بين استخدام الجن والعلاج بالقرآن، لأنك كأنك تتكلم في شيئين متضادين، هذا يضاد بهذا. استخدام الجن هذا كفر بواح، العلاج بالقرآن هذه سنة متبعة، سنة الأقدمين، كما كان عند البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري باب الرقى بفاتحة الكتاب، فهذا وارد. وكان عمر يقرأ بفاتحة الكتاب، وعبد الله بن مسعود يقرأ بأواخر المؤمنون وهكذا، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات والإخلاص. طيب، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
آخر اتصال، طيب تفضل.
دكتور أحمد.
أيوة نعم، تفضل يا أخ كريم.
معك خميس من الإسكندرية.
مرحبا يا أخ خميس، تفضل يا شيخ.
تقول كفارة اليمين، إحنا بنعرف إن كفارة اليمين على الحلف بالله.
أيوة.
ونعرف إن كفارة الحلف بغير الله، ما الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
تمام.
فكيف يكون كفارة طعام مسكين أو صيام ثلاثة أيام على يمين غير مشروع؟
حاضر، سأجيبك شيخ، سأجيبك حاضر. قضية استخدام الجن كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه القضية عندما تجسد له الجن في مصلاه فأمسك به فقال: لولا دعوة أخي سليمان لربطتك في سارية من سوار المسجد يلعب بك الصغار. هذه الدعوة يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي، لا ينبغي لأحد. في هذه الآية يقول العلماء أن تسخير الجان كان فقط لسليمان عليه السلام، وما تسنى لأحد من بعده حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فما جاز تسخير الجان لدعوة سليمان حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أحد بعد ذلك أني أسخر الجن في استخدام الخير، أسخر الجن لأجلب الخير، لا لا لا، هذا كلام لا يجوز، بل هذا من فعل السحرة والدجالين والعرافين. فقد كان قديما إذا نزل أحدا بوادي يستعيذ برب هذا الوادي من شر هذا الوادي. لهذا أقول دائما أن هذه الصورة بهذه الكيفية لا تجوز تماما. فاستخدام الجن لا يجوز بحال من الأحوال، لا في خير ولا في شر أيضا. إخواني يقولوا أن الوقت قد داهمنا قد انتهى، فسأرجع الحديث عن باقي الأسئلة في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.